الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. لازلنا في كتاب الشركة، والشركة بالمعنيين، الشركة كعقد بين اثنين، والشركة بمعنى الشراكة في مال بسبب امتزاج الأموال ببعضها قسرا أو اختيارا أو بسبب الإرث أو بأي سبب آخر. والحديث في هذا الفصل الثاني في كتاب الشرائع عن التقسيم. وهناك تقدمة لابد أن نفصل الحديث حولها، وهذه التقدمة تتناول موضوعا مكررا: المنهج القرآني حسب ما نفهمه والله العالم أن الحقائق كلها يبينها ربنا متواصلة من أصغر حقيقة إلى أكبر وأعظم حق، وهو عبودية الله سبحانه وتعالى وخالقيته وربوبيته، فيما يرتبط بالنظافة، فيما يرتبط بالأكل، بالشرب، الأمور الحياتية العادية، كل شيء في القرآن الكريم يرتبط بمعنى أعظم وهو عبودية الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تكاد تخلو آية من ذكر الرب بصورة بأسمائه، بإسمه، بإسم الذات الله، أو بأسمائه الحسنى الأخرى وصفاته، أو الإشارة إليه بطريقة أو بأخرى. وهذا الأسلوب هو الأسلوب الأنفع والأصلح. لماذا؟ لأن عقل الإنسان أساسا هو مصدر علمه، العلم اكتشاف الجزئيات، والعقل هو معرفة الأمور العامة والكليات، والعلم بلا عقل لا ينفع، كما جاء في الحديث: العلم علمان مطبوع ومسبوع، ولا ينفع مسبوع إن لم يكن هناك مطبوع. لما الإنسان يطرح المعلومات التي يحصل عليها إما عبر السماع وإما عبر الرؤية والملامسة والتجربة وما أشبه، يقيسها على عقله ثم يعرف مدى صحة هذه المعلومة أو تلك. وربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه في سورة الزمر: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الباب والمهتدين بهداية الله هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بماذا يقيمون القول؟ بإنابتهم إلى الله سبحانه وتعالى واجتنابهم للطاغوت، وبالتالي بإثارة عقولهم. نحن في الفقه ينبغي أن نتخذ هذا المنهج أيضا، يعني دائما أي جزئية من الجزئيات، أي حكم من الأحكام، نحاول أن نقيسه أو نقيسها بالأساس القرآن الكريم والأصول العامة المتفق عليها. وبذلك يمكن أن يسهل علينا فض الخلاف والنزاع في كثير من الأحيان في جزئيات، لأنه الجزئيات هذه إنما تتشابه علينا حينما لا نتعمق في الكليات أو في القواعد العامة إن صح التعبير. هنا الحديث عن القسمة، ما هي القسمة؟ قبل ذلك لابد أن نعرف ما هي حدود صلاحية الإنسان فيما يرتبط بما يملك، وما هي الأحكام الشرعية التي تحدد هذه الصلاحية. الناس مسلطون على أموالهم، لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيبة نفسه، والقرآن يقول أيضا لهم ما اكتسبوا، الإنسان ما يكسبه ويكتسبه له. فالإنسان في هذه الحالة يملك، الله ملكه، أعطاه صلاحية، خوله هذه الصلاحية لغرض الامتحان. فما هي حدود الشرعية؟ حدود الشرعية واضحة، الحدود الشرعية حدود خاصة كحرمة الربا، وحدود عامة مثل الضرر، يعني الضرر بذاته هو حد من حدود التكليف. ويبدو لي أن سورة البقرة بصورة عامة إطارها العام في بيان المسؤولية، ولكن في ختام هذه السورة نقرأ مستثنيات المسؤولية، ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا إلى آخره. فهذه الحدود إذا نحن لم نتجاوز هذه الحدود فالصلاحية تبقى للإنسان، الإنسان هو عنده صلاحية في أمواله، مسلط على ماله، وعنده صلاحية التصرف، ونفسه طيبة نفسه هي المعيار. والقرآن يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض، باعتبار الرضا هو المعيار. هذه الحدود الشرعية نحن يجب أن نلتزم بها، ومن خارج هذا الإطار لا نقيد تصرف الإنسان ولا نقيد صلاحياته، باعتبار ربنا أعطى الحرية وأعطى الصلاحية. هذه الجملة، هذه التقدمة قد تنفعنا في حديثنا القادم فيما يرتبط بالقسمة، ولكن قبل ذلك نتساءل ما هي القسمة. اختلف الفقهاء في القسمة، لا أقول فقهاء يعني فقهاءنا، الحديث الآن عام. بعض العامة قالوا القسمة هي شيء من التبادل مثل البيع، يعني واحد يملك مع آخر بيتا فيبيع النصف الذي يملكه، نصف المشاع الذي يملكه، في مقابل النصف المشاع الذي يملك الآخر، فينفرز الأمر، فكل هذا يصل إلى هذا وإلى ذاك، كما لو أنهما كان كل منهما يملك نصف الدار، فباع أحدهما للآخر هذا النصف بغير إشاعة، الإشاعة مثل غير الإشاعة. وهذا القول تقريبا متفق على رفضه عند فقهائنا وعند الكثير من فقهاء العامة أيضا، لأنه إذا كان البيع هذا بيعا فلا بد أن نجري عليه أحكام البيع، مثلا من تقابض في المجلس، إذا باع بيع الصرف تقابض في المجلس، خيار المجلس، شفعة، أمور أخرى، بينما هذه الأمور لا توجد في القسمة. فإذا سؤال آخر أنه ما هو القسمة إذن؟ القسمة يبدو عند البعض مثل صاحب الشرائع صاحب الجواهر يقول القسمة إنها أمر برأسه، يعني القسمة حقيقة ذاتها، هذا الشيء اسمه قسمة. طيب هذا القسمة اللي اسمها شنو هذا؟ يعني عقد، هبة، صلح، من أي مقولة؟ صاحب الشرع يقول ما نحتاج أن نقول من أي مقولة، حينما ربنا سبحانه وتعالى أعطانا صلاحية قال تجارة عن تراض أو أوفوا بالعقود، هذا شيء آخر كيف أن العقود تتمايز عن بعضها؟ لكل عقد ميزاته، لكل عقد أحكامه، هذا هم نوع من العقود، أو حتى مو عقد، هذا إنما هو نوع من التصرف في المال. كما أن الإنسان مثلا يستطيع أن هذا المال يبيع، يشتري، يتنازل عن المال، يهب المال، هذا أيضا صلاحية، صلاحية القسمة. هذا كلام صاحب الجواهر. لكن هذا لا يغني أيضا، يعني إحنا عندنا مشكلة في أمر كالتالي، أنه القسمة هل هي بحاجة للقرعة أم لا؟ صاحب الشرائع والكثيرون قالوا بحاجة للقرعة، من دون القرعة القسمة لا تحكم حتى لو تراضي. بعض قالوا لا، القسمة ليست بحاجة للقرعة، القسمة ما دام التراضي موجود من الطرفين القسمة تحققت. طيب، في سبيل أن نعرف القسمة هل بحاجة إلى قيد آخر وهو القرعة أم لا، نحتاج أن نعرف ذاتية القسمة، أنه ما هي. إحنا نعرف البيع ليس بحاجة للقرعة، تراضي، الإيجار تراضي، الصلح تراضي، فالقسمة كيف احتاجت إلى القرعة؟ هل بحكم شرعي آخر أم بشيء آخر؟ ما ندري. هذا السؤال هنا يطرح، يعني فهمنا لماهية القسمة ينفعنا في أن نزيد أو نقص من الشروط الموضوعية التي ترتبط بالقسمة. هل نزيد الشروط أو ما نزيد الشروط؟ نقول الأصل، ها؟
إذا كانت مشهولة
الملكية، الملكية مشهولة
حتى
تنهي. لا، ما مشهول. أنا عندي قاع ومشترك وياكم، ونريد أن أقول أنا أريد أفرز فرز الملكية، أعتقد أنها يسموه، فأنما نريد نفرز الملكية نقسم القسمين، وماكو فرق بين هذا القسم ذاك القسم، وإحنا راضين فلهذا القسم إليك ونحن رضا. هل هنا بحاجة للقرعة أم لا؟ في حالة التراضي، نعم، في حالة المشاكسة نحن بحاجة للقرعة، أم في حالة التراضي؟ وهذا يرتبط على معرفة ماهية القسمة. إذا ماهية القسمة هي صلاحية الإنسان، كما الإنسان عنده صلاحية أن يتنازل عن ملكه، واحد عنده فراش عتيق يذبه بالشارع يقول ما أريده، بعد عنده صلاحية نتازه، أو يعطيه أو يأجره أو يستفيد من عنده أو يحرقه إن لم يكن هناك إسراف أو شيء آخر. الإنسان له صلاحية التصرف في ملكه، من الصلاحيات صلاحية القسمة، أنه هذا لك هذا إلي. إذا كان الأمر كذلك فلسنا نحن فلسنا بحاجة إلى القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل، ولا إشكال هنا، أنا راضي وأنت راض، ليش إحنا نقترع؟ ليش إحنا نروح نتحاكم الشرع أساسا؟ إيه، إنما هذا نتكلم عن قرعة لها مكانة، إما القرعة وإما الحاكم الشارع وإما أمور أخرى، هناك أمور كثيرة بالنسبة للقسمة. لكن أصل ماهية القسمة فهمها جيدا، نقول إنما نريد نفهم هذه الماهية لهذا السبب. فإذا كما يقول في الجواهر، القسمة أمر برأسها، أمر برأسها مرتبط بشنو؟ هذا ما يوضح صاحب الجواهر في الحدائق، وأيضا في بعض الكتب الأخرى قالوا هذا مرتبط بتراضي، يعني مرتبط بأصل صلاحية الإنسان، إما هو عقد برأسه فمرتبط بقوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، أو هو من نوع التراضي. إذا هو من نوع التراضي وليس بعقد، وهو يدخل في إطار لا يحل مال امرأ إلا بطيبة نفسه، أو المؤمنون مسلطون على أموالهم. هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. هناك فكرة أستفيدها من كلمات أخرى لصاحب الجواهر، لكن قبل أن أقرأ كلماته رضوان الله تعالى عليه أحاول أوضح الفكرة حسب فهمي. الفكرة أنه أساسا نحن حينما نريد أن نعرف الملكية المشاعة نقول بأن الملكية المشاعة هي تعلق حق كل واحد من الطرفين بكل جزئي من أجزاء هذا الملك أو ذاك الملك. هذا تعريفنا للملك المشاع الذي نحن نريد أن نقسمه. نحن إذا جددنا النظر في معنى الملكية المشاعة، الملكية المشاعة حق لا ريب، حق عام في هذا، أما أنه متعلق بكل جزئيين حتى إذا أردنا تغيير المعادلة يصير عندنا مشكلة، نسمي هذا التغيير كيف تم، والأصل عدمه والأصل بقاء كل ملك لمالكه. هنا نغير شوية، نعدل هنا، شنقول؟ نقول الملكية إنما هي حق مشترك، وهذا الحق المشترك إلى مصاديق، من مصادقه تعلق الحق بكل جزئي، ومن مصادقه تعلق الحق بنصف الملك بعد تقسيمه. يعني ما نحتاج إحنا نمر عبر الإشاعة حتى نوصل للملكية الفرز، إنما الفرز يأتي بسبب أصل الملكية، أن أصل الملكية وجود حق للإنسان وتسلط على هذا الشيء. ما دمت متسلطا على هذا الشيء فتسلطي على هذا الشيء له أكثر من مصداق. المصداق الأول أنه يكون حقي منتشرا في كل جزئي من جزئيات هذا المملوك، والطريق الثاني أن يكون حقي، المصداق الآخر أن حقي يكون بنصف هذا الملك المفرز، والقسمة تقوم بتبديل المصداق إلى مصداق آخر. كان المصداق هو المصداق الأول، الآن أصبح المصداق المصداق الثاني. أنا أفهم هذا من كلام صاحب الجواهر، وهو حقيقة أنا توجهت إلى هذه الفكرة، لكن لما راجعت في الجواهر شفته هو أيضا أكدها، فلعله هو الصحيح. صاحب الجواهر يقول هنا: بل إن لم يكن إجماع في الأفكار التي يطرحها صاحب الجواهر وهو منفرد بها، عادة يخفف من الصدمة، يقول لم يكن إجماع ولو قيل هكذا كان أفضل، وهذا من أدبهم، أدب الفقهاء، أن لا يقول أنا أفهم وغيري ما يفهم، وهذا في الحقيقة أدب راقي جدا. يقول: إن لم يكن إجماع أمكن القول بأن المراد من إشاعة الشركة دوران حق الشريك بين مصادقه، لا أن المراد منها ثبوت استحقاق الشريك في كل جزء يفرض، وإلا لأشكل تحققها في الجزء الذي لا يتجزأ من المال المشترك. هذا فالدليل آخر، لكن أصل القضية أن هناك مصداقان، أساس الملكية تعلق الحق، وهذا إذا كانت الملكية مشتركة قد يكون تعلق الحق بكل جزئي، وقد يكون تعلق الحق بالنصف المفرز. غيرنا المصداق، مو سوينا شيء غير تغيير المصداق، وهذا تغيير المصداق بأي شيء غيرنا، بأي حق؟ بحق قوله: الناس مسلطون على أموالهم، لا يحق مال، لا يحل مال امرئ مؤمن مسلم إلا بطيبة نفسه. يعني إعطاء الصلاحية للإنسان يغير المصداق. وإذا تدبرنا عميقا في كل العقود نجد
هذا التغيير المصداق تقريبا أصل في كل العقود. شلون هذا في كل العقود؟ البيع شنو هو؟ تبديله مال بمال أو حق بحق. لما يكون البيع تبديل زين، شنو صار في التبديل؟ إذا نتعمق نشوف، أنا أملك شيئين، أملك قيمة هذا الشيء واعتبار هذا الشيء، وأملك ذاته. أنا في القيمة ما غيرت، في الذات بغيرت، يعني بدلت القيمة اللي كانت أملكها من شيء إلى شيء آخر. يعني مثل تصريف المال، أنا الدولار عندي أعطيه أخذ دينار، دينار عندي أخذه أعطي يورو، أعطي يورو أعطي تومان، يعني أبدل شيء بشيء. القيمة ذاتها موجودة، إنما تعلق هذه القيمة كانت بالدولار صارت بالدينار، كانت بالدينار صارت باليورو، وهكذا التبدل. إذا نعتبر مسألة الإيجار نفس الشيء، أكثر العقود في نهاية أنه القيمة تبقى نفس القيمة، الحق يبقى نفس الحق، لكن مصداق يختلف. هنا فلنقل في القسمة أيضا نفس الشيء، الحق هو الحق ولكن المصداق هو الذي تبدل. على أي حال لا شك
قطعة سلالة قطعة احنا عشرة مشتركين، القطعة ها مشاعة، بس أنا ما أعرف مكاني وين أكون في المقدمة بالوسط وكذا. هنا القسمة يعني ما صور طريقة للقناعة، يعني الخطوة الأولى القسمة مو ناجحة، أما تراضي الأموال فرحة
أحسن.
لأن أنا
بالتأكيد بالتأكيد لابد أن يكون هناك تراضي، لكن السؤال مع وجود التراضي هل نحن بحاجة إلى القرعة أو حكم الحاكم أم لا؟ أساسا التراضي لا شك فيه، لكن بالإضافة إلى التراضي هل نحن بحاجة أم لا؟ ما دمنا دخلنا في هذا، أنا ما كنت أدخل على مباشرة بس ما خلنا في مشكلة، دخلنا في هذا البحث، من قال نحن بحاجة إلى القرعة؟ ولماذا قالوا؟ يبدو حسب كلام العلامة النجفي رضوان الله تعالى في الجواهر، يقول كما عن ظاهر كثير أو الجميع، يعني الكثير من فقهائنا أو الجميع من فقهائنا يرون أن القسمة لا تتحقق إلا بالقرعة. أعود وأقرأ نص كلامه، إنما الكلام في اعتبارها أي في القرعة في القسمة كما عن ظاهر كثير أو الجميع. هذا السؤال، هل هو معتبر أم لا؟ لكن المخالف في هذا من هو؟ خالفه الأردبيلي. الأردبيلي قال التالي: الاكتفاء بالرضا من الشركاء بأخذ سهم، يعني واحد يأخذ سهم ويعطي سهم الآخر للآخر. لماذا؟ مستند الأردبيلي في الاكتفاء بالتراضي من دون القرعة شنو مستنده؟ يقول لعموم تسلط الناس على أموالهم، واحد، ولأنه من التجارة عن تراض. يبدو المقدس الأردبيلي وسع مفهوم إلا أن تكون تجارة عن تراض، الآية الكريمة قال كل نوع من الأخذ والعطاء، تجارة أساسا عن الأخذ والعطاء من الناحية اللغوية، كل نوع من الأخذ والعطاء هو تجارة، سواء كان بيعا أو كان صلحا أو كان هبة معوضة أو أي شيء، بالتالي تجارة هذا. والقرآن يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وواقعا أنا قديم كنت أقرأ هذه الآية وأشرحها، شفت هي كلش عميقة، وكل ما قارنت هالآية من بدايتها إلى نهايتها. ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، يعني الجانب السلبي والجانب الإيجابي المستثنى. كل ما قارنت بكل الكلمات الأخرى التي طرحت سواء من قبل فقهانا رضوان الله تعالى عليهم أو من قبل القانونيين في العالم، شفت هذه الآية أربع من كلها، أفضل من كلها وأبلغ. هذا بد مصداق خفي، هذا بد مصداق خفي حول الرشوة، هذا مصداق خفي. هذا
التراضي أعم من القرعة، والقرعة أخص من التراضي
طبعا،
وهي يعني مرحلة مراحل التراضي القرعة.
نعم، لذلك المحقق الأردبيلي المقدس الأردبيلي اعتمد على التالي. أولا قال بهذا بصداق تسلط الناس على أموالهم، الناس بسلطوا. ثانيا مصداق تجارة عن تراض. ثالثا مصداق أنه لا يحل أكل مال الغير إلا بطيبة نفسه، هو يستوحي المعنى يقول وأكل مال الغير بطلب بطيبة نفسه، يقول هذا نوع من طيبة نفسه، هو طابت نفسه بأن القسم هذا إلك وهذا القسم الآخر إلي، فلما طابت نفسه بعد إحنا شأننا أكثر من هذا. وهذا يرجع إلى ما سبق وأن مهدت للحديث أنه صلاحية الإنسان في الشرع، هاي صلاحية أعطيت الإنسان ما محددة بطريقة أو بأخرى، يعني أسكتوا عما سكت الله عنها، الله ما وثم استدل مقدس الأردبيلي برواية. الرواية تقول رجلين لم يدر كل منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لك ما عندك ولما عندي. الناس شركاء كانوا في السوق وكذا، تراكمت بيناتهم الأخذ والعطاء وداخوا، وقفوا قدام العباس سلام الله عليه. عادة بعض الناس يروحون هناك يقول بابا هذا اللي يمك إلك وهذا اللي يمي إلي، زايد قاصر نتعافى. فهذا الإمام شنو جابه؟ قال لا بأس، لا بأس إذا تراضيا وطابت أنفسهما، كأن الإمام أشار إلى الآية الكريمة وإلى قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه وطابت أنفسهما. بعد أما المحقق أو المحدث البحراني، فالمحدث البحراني أيضا دافع بقوة عن عدم اشتراط اشتراط القرعة في القسمة. شنو قال؟ يقول ليس المقام في شيء من موارد نصوص القرعة، ما شفنا في المكان اللي الله أمرنا بالقرعة في هذه الأمور، يعني في أمر القسمة ما عندنا قرعة، وإنما غاية ما يدل عليه بعض أخبارها كقوله عليه السلام، أي أخبار القرعة. وما تنازع الرواية، ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج منهم المحق. يقول هذه الرواية موجودة في القرعة ولكنها خاصة بحالة التنازع، مو عامة لكل حالة. عن جعفر عن أبي عن علي عليهم الصلاة والسلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما، يعني من هذا المال قسم موجود في إيدهم ومنه غائب عنهما، فاقتسم ما في أيديهما وأحال كل واحد منهما نصيبه، فما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب منهما. الإمام قال خب ما صار بيناتهم وقسموا خلاص، وأما اللي يجي فش قد حصلوا هم يقسموا، تقريبا مفهوم الرواية عز ما أفهمه. رواية أخرى عن معاوية بن عمار، هذه الرواية مشابهة لتلك الرواية. الإمام لم
لم يأمر بالقرعة، إنما قال اللي بينهما بينهما، واللي الأمال اللي يجي كأنه السؤال كان شلون هم شركاء، قسم من المال عندهم قسم من المال مو عندهم. الإمام قال هذا المال اللي عندهم إذا قسموا فيما بينهم زين، وذاك اللي يجي في وقته يقسموا أيضا، يعني ما على علاقة هذا القسم بذاك القسم. فمن حيث العموم، من حيث العموم استدل محدث البحراني بأدلة على عدم لزوم القرعة. دليل الأول أنه موارد القرعة ما شفنا مورد مثل في هذا الاتجاه، في اتجاه القسمة.
مثلا نرجع إلى القرعة هذا غياب الدليل.
أحسنتم. الشيء الثاني جاب روايات ظاهرها أنه ما في إشارة إلى القرعة، قالوا إذا تقسموا بينهم تراضوا وكفى. هذا رأي المحقق المحدث البحراني والمقدس الأردبيلي، ولكن صاحب الجواهر عاد وأكد على رأيه في أنه هناك قسم. لماذا؟ اعتمد على الأصل، الأصل أن يبقى مال كل إلى، وأن لا يذهب هذا المال إلى ذاك ومذاك إلى هذا، اعتمد على الأصل. وطالما كان احتياط الفقهاء واحتياط صاحب الجواهر واعتمادهم على الأصل يضيق المسائل، أما إذا واحد فهم أن هذا الأصل قد يكون أصل احتياطي لا بأس، بس من الناحية الشرعية نحن عندنا أدلة عامة، الأدلة العامة لو فهمناها واعتمدنا عليها لا يبقى لهذا الاحتياط مجال الوجوب. نعم الاحتياط حسن عند كل حال، والله العالم. هو يقولون التراضي وحده لا يكفي، نحن بحاجة إلى القرعة حتى مثل طمغة مال الشرع، توقيع الشرع على القرعة، التراضي وحده ما يكفي. طبعا هذا الكلام هو كلام عادة يأتي لأنه أحاديث فقهائنا في ذاك التاريخ يبدو لي كان أكثرها مرتبط بالقضاء، وفي القضاء حتى لا يصير مشاكل وكذا يسوون قرعة. بينما الكلام الآخر مرتبط بأنه إذا اثنين إخوان بيناتهم اتفقوا على أنه هذا أموال أبونا قسمها، هذا البيت إليك وهذا البيت إلي، وما كان عندهم نوع من يعني تشاح في القضية، يحبون بعضهم يقول كافي. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.